الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعينا الكرام في كل الدنيا وفي أرجاء المعمورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنكم وتقبلنا وإياكم في من يتقبل في عباده الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو اللقاء المنتظر الذي كنا نتمنى أن يستكمل في المرة السابقة، ثم نستكمل موضوعاته في هذا اللقاء، لكن قدر الله تعالى أن انقطع التيار الكهربائي فحرمنا من استكمال استضافة فضيلة الشيخ أحمد الجهري في حديثنا عن طلب العلم خطوة خطوة، من أين نبدأ وكيف نسير. هذه الأسئلة التي تدور في أذهان كثيرين من طلاب العلم عبر العالم الإسلامي، ليس في زمان محدد وإنما في أحقاب متوالية. ويبقى السؤال الآن بكثرة وبشدة وبإلحاح، خاصة في مرحلة الطلب التي تعددت الموارد فيها وتعددت المشارب والمدارس، وأصبح طلاب العلم لا يعرفون إلى أين ينطلقون ولا إلى أين يسيرون، ما الذي يحفزهم، ما الذي يعيقهم، كيف يتحركون. كل هذه أسئلة تدور في أذهاننا، ويجيب عليها بإذن الله تعالى أخونا فضيلة الشيخ الكريم، أخونا الشيخ أحمد الجهري حفظه الله تعالى. وقد تعرفنا على شخصه الكريم في الأسبوع الماضي، رجل أزهري المشرب والنشأة، عمل عميدا لأحد المعاهد الأزهرية لفترة من الزمن، وجد أن ضالته المنشودة إنما هي في العكوف على الكتب والدراسة المتكاملة، فعكف للتأليف والنظر في كتب أهل العلم بعد أن حصل ليسانس أصول الدين أو الدعوة الإسلامية، يصححني شيخي إن أخطأت، وكذلك
نعم،
الشريعة
الدعوة
الإسلامية
الإسلامية.
أيضا، جزاك الله خير، وكذلك الشريعة الإسلامية، وشرع في عمل الماجستير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له أموره كلها على خير،
اللهم
له
آمين وإياكم.
خبراته في عالم طلب العلم، وله خبرته التي يفيدنا من خلالها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة. شيخنا الحبيب، حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبياكم دكتور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج مني ومنكم ما يرضيه، وأهلا وسهلا بإخواننا الكرام وأحبابنا الأعزاء.
رضي الله عنكم. سيدنا الحبيب، أكرمك
اللهم
الله
آمين وإياكم.
تعالى وأرضاكم يا رب. في الأسبوع الماضي حضرتك فتحت معنا موضوع، وهو كيف نتخير طلاب العلم، وما
نعم،
يزت بين الطالب الذي يأتي رغبا والطالب الذي ينتقى من قبل الأستاذ. فنريد لو تكرمت أن تعيد الكرة على هذه الجزئية، لأننا قد وردت إلينا أسئلة كثيرة تقول: ما ذنب الطالب الذي يرغب في الطلب ويلح عليه ويأتي إليه رغبا؟ لماذا تردونه وتتخيرون من يختاره الأستاذ؟ وهل الأستاذ بيده عصمة الأمر حتى يتخير ويرفض من يشاء؟ يعني تعلم فضيلتك، يعني إذا تلقى الناس الكلام فتأويلاته حسب اختلاف الأفهام، واختلاف
نعم
الأفهام
لا شك.
حسب مراحل تطورها ونضجها. فنريد أن نلم بما نستطيع بإذن الله تعالى، فتفضل علينا، بارك الله فيك.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحباب، مثل العلم كمثل دار لها فناء وباب وصالة وغرف، وما يلزم للمعيشة من مطبخ وحمام. هذه الدار وجدها الناس في صحراء بعدما أرهقهم طول المشي وشدة العطش وقسوة الجو، فهرعوا جميعا إليها. إذا نظرنا إليها الآن، الصحراء الدار، نرى جميع الطلاب أمامها الآن في فناء هذه الدار. الطلاب الذين يريدون أن يأووا إلى تلك الدار ليستظلوا بظلها ويأكلوا من ثمارها ويرفعوا ألوية الدعوة للناس لكي يأتوا إلى هذه الدار، لا ريب أنه قد دعاهم إلى ذلك شرف العلم، ذلك الشرف الذي نوهت به الشريعة في كثير جدا من الآيات والأحاديث في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية تقول بأن الله تبارك وتعالى قد جعل أهل العلم شهداء على وحدانيته عز وجل، وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصرح بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء في درجة فوق درجة إخوانهم المؤمنون جميعا، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل أيها الأحباب، ما أخذ أحد قط بطرف من العلم إلا كان له فضل على من لم يأخذ به، حتى فضل الله عز وجل الكلب المعلم على الكلب الجاهل أعزكم الله، بأن أباح الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أكل صيد الكلب المعلم واقتناءه وتربيته، وليس ذلك بجائز أبدا في الكلب الجاهل، كما نجده في سورة المائدة في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا رعي ولا حراسة نقص من أجره في كل يوم قيراطة. القول في شرف العلم وأهله لا ينفد، وكفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من ليس بأهله. يحتشد طلاب العلم جميعا أمام فناء دار العلم أمام في وسط هذه الصحراء حتى يلجوا هذه الدار. هم الآن جاءوا رغبة، صحيح، لكن لو قارنا بين طالب اصطفاه الشيخ فهو يرعاه وينميه على يديه، وطالب جاء رغبا جلس في مجلس العلم الله أعلم به، هل هو ممن يستمر أو ممن يستحي فيرجع أو ممن يزاحم إلى فترة ثم تأتيه عوائق فيعود؟ هنا إذا لم يكن عندنا ترتيب لهؤلاء الطلاب الذين جاءوا رغبة فيلقون منا عناية وتأهيل كما قلنا في اللقاء الماضي، نحتاج لمرحلة تأهيلية تمهيدية حتى نثبت هؤلاء الطلاب على طريق العلم، حتى يكونوا على خط العلم مستمرين، حتى يعرفوا الفرق بين الساحة التي جاءوا منها والساحة التي جاءوا إليها، حتى يتعرفوا على طبيعة الطريق الذي سيسيرون فيه، حتى يتعرفوا على العوائق التي ستلقاهم وهي كثيرة. فكان كلامي وما زلت أؤكد عليه: إن الطالب الذي ينتقيه الشيخ ويستمر معه لا ريب أنه يكفل له أمرين اثنين لا يتوفران في الطلاب الذين يأتون رغبا ولا يتوفر لهم هذه المرحلة التأهيلية. الأمر الأول أمر العناية بالعلم، والأمر الثاني أمر العناية بالتربية، وهذه لنا معها وقفة إن شاء الله في نهاية اللقاء لنتحدث عن هذا الأمر المهم جدا، وهو أمر التربية مع أمر التعليم الذي جمع الله تبارك وتعالى بينهم في قوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
شيخنا،
يستوي
لكن
الطالبان،
ربما
لا ريب، لا أنكر، يستوي الطالب الذي جاء إلى حلقة العلم برغبته فاصطفاه الشيخ أو وجد من يؤهله لهذا الطريق، والطالب الآخر الذي اصطفاه الشيخ وانتقاه ابتداء وجاء به ليعلمه العلم. طالما أنهما معا وصلا إلى يدي الشيخ وصار الشيخ قيما عليهما يرعاهما الرعاية الكاملة من ناحية العلم ومن ناحية التربية هما سواء. أما طالب جاء في المجلس عامة الله أعلم جلس يستفيد أو هو يفهم الكلام على عكس ما يقال، هو يتعلم العلم ويربى على هذا العلم أيضا، عنده تربية، أو هو أخذ العلم والله أعلم ماذا سيفعل به بعد ذلك. وعندنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد على ذلك، لما جلس في المجلس وجاء ثلاثة من الناس ودخلوا في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهى المجلس قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وكان واحد منهم وجد فرجة فجلس، والثاني جلس في آخر الناس، والثالث لما وجد المكان مزدحما انصرف عنه. هذا حال من يأتي راغبا، يعني في يريد أن يطلب العلم، تعوق عوائق، ربما لا يجد المكان، ربما يجد مكان ويحشر نفسه على استحياء، وربما يظل في آخر الصفوف، ويظل هكذا في آخر الصفوف لا يدعوه أحد إلى الأمام. هو لا يدري هل جلس فعلا في المكان المناسب له أو لا، لعله في مكان متقدم عن مكانه، ينبغي أن يجلس في مكان يمهد له الطريق إلى هذا المكان قبل ما يدخل فيه. المهم أني أؤكد على أمرين: إما أن يختار الشيخ الطالب، وإما أن يأتي الطالب بنفسه فيجد من يؤهله للأخذ عن العالم، وإلا فإنه إذا ترك وأهواءه فلا ريب أنه ليس عنده من الأهلية ما يعرف به الآن ما ينفعه مما يضره، ما يثبته أو يعوقه، ما يكسبه العلم أو ما يمنعه عنه.
إذن شيخنا، بارك الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير لهذا البيان.
وجزاكم السلام.
إذن نحن أمام الآن أمام طالبين. الطالب
نعم.
الأول أتى رغبا، ولكن وجد فيه الشيخ همة فاصطفاه أيضا، وآخر اصطفاه الشيخ لعلمه بنبوغه والملكات المتوفرة فيه، فهيأه للالتحاق بحلقة طلب العلم أو الدراسة أيا ما تكون.
نعم.
ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة عناية الشيخ بالطالب حتى يكون على مستوى المسؤولية ليستكمل مسيرته العلمية. كيف تحصل
نعم.
عملية الغربلة هذه؟
عملية الغربلة، وهي عملية صعبة، نحتاج فيها كما قلت إلى مرحلة تأهيلية، إما أن كما الآن في الأكاديميات، ومنها أكاديميتكم المباركة، وكذلك في كثير من المعاهد العلمية والجامعات، يكون هناك مرحلة تمهيدية يقوم عليها أناس ذو خبرة في المقام الأول في مسألة التخلية، يخلوا قلوب وعقول وأفكار هؤلاء الطلاب من ما جاءوا به معهم وما حملوه من رواسب المرحلة الأولى، وهي مرحلة فوضوية بلا شك، كان يسمع فيها لكل ما يقال، وكان يطالع فيها كل ما يأتي أمامه من مقروءات. هو الآن مقدم على مرحلة نظامية تدريجية تكاملية، لا شك يحتاج إلى من يكون معه في هذا الجانب. نحتاج لهذه المرحلة التأهيلية، القادمين من ساحة الدعوة، من ساحة الاستقامة العامة إلى ساحة العلم، حتى يكون طالب علم. هو يريد الآن أن يكون طالب علم، نؤهل له
أنا آسف،
الشيخ الذي ليس منتميا إلى أكاديمية مثلا أو إلى جامعة، يجعل حلقة فيها طالب علم كبير متقدم في المستوى يستقبل هؤلاء، يعرفهم بواجبات المرحلة الجديدة، يعرفهم بتكوينها، يعرفهم بطبيعتها، ينفي عنهم العوائق والعوالق التي مع ذلك القادم، حتى يجعله طالب علم حقيقي. نتيجة لغياب هذه المرحلة التأهيلية أو التمهيدية تقع أخطاء كبيرة جدا، بحيث إن إحنا ممكن نجد في صف في مجلس العلم من هو المتقدم والمتوسط والمتأخر، والشيخ يشرح كتابا واحدا ومنهجا واحدا للجميع. ما كانت المسألة كذلك أبدا في عصور سلفنا، سواء كانت في قرطبة وغرناطة أو قبلها في الكوفة أو قبلها في دمشق أو قبلها في المدينة المنورة وقبل كل ذلك في مكة المكرمة. كان الحلقات متعددة، كانت الحلقات ذات تدرج كما سيأتي معنا. الطالب يدخل في البداية في مرحلة يستمع فيها لمبادئ العلم، ثم بعد هذا يستمع لكباره كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس الذي قرأ عليه القرآن 3 مرات يوقفه عند كل آية منه يقول له ما معنى هذا، فيجيبه يقول: الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، لأن طعام الكبار هو سم الصغار. إذا الطالب الصغير الذي في بداية طلبه العلم أخذ ما يأخذه الطالب المتقدم، لا ريب سيحصل له أمر من أمرين: يحصل له عسر هضم فيظن العلم صعب وينصرف عنه، وإما أنه يتهم نفسه من البداية بالغباء ولا يستطيع أن يمارس هذا الطريق ويبتعد عنه، ومن ثم أيضا سينصرف، وفي هذا يحرم الطلاب من العلم، وربما تحرم ساحة العلم من هؤلاء الطلاب، وربما يكونوا نبهاء. لهذا نحتاج في هذه المرحلة إلى الوعي بأهمية المرحلة التأهيلية، وأيضا حتى لا نضيع أوقات الشيوخ والعلماء والمعلمين. كل معلم يبقى مدرك لما تحت يده من الطلاب وما يحتاجون من المراحل. وأظن إن أصوات الأكاديميين بحت من زمن طويل في أن الواجب بالنسبة لطلاب الابتدائي في الدراسة العامة يعني يدرس لهم ليس القابلات اللي هم خريجات الدبلوم أو غيره، وإنما يحتاجون لأساتذة، أساتذة جامعيين هم الذين يدرسون لهذه المرحلة حتى يكونوا على يعني القدرة والقوة لفهم طبيعة هؤلاء الأشخاص. نحن نحتاج في هذه المرحلة إلى تأهيل الطالب ليجلس بين يدي الشيخ حتى يفهم عن الشيخ ويعي عنه، لا يفهم عكس ما يقوله الشيخ، ولا يصدم بأنه لا يستطيع الوعي عنه فينصرف ويترك ساحة العلم، وكم حصل هذا لكثير من نبهاء الطلاب.
جزاكم الله خير يا مولانا، بارك الله فيكم يا رب العالمين.
اللهم
أستاذنا
آمين.
حضرتك أشرت إلى قضية الساحة
نعم.
العامة الذين أتوا إلى الالتزام في الساحة العامة، ألا يستحق هؤلاء مزيدا من الرعاية حتى يعني يزاد في ترغيبهم في الطلب، بدلا من أن نغربلهم ثم نطرد البقية؟
لا ريب، نعم. نحن نشكر القائمين على الدعوة ونشد أزرهم ونضع أيدينا في أيديهم حتى يستمروا في ذلك، في صور الدعوة المتعددة سواء المسموعة كالخطب والمحاضرات والدروس والندوات، أو مكتوبة كالكتب المطويات، أو مرئية كالقنوات. هؤلاء جميعا نشد على أيديهم وندعوهم إلى مزيد من النداء لأبناء الإسلام أن يقبلوا على العلم. فإذا ما أقبلوا واجب علينا نحن الذين نستقبلهم في مجالس العلم أن نعني بهم ونهتم بهم ونؤهلهم لذلك. لم أقل إننا نغربلهم أو نطردهم معاذ الله، ولكن أن نؤهلهم لذلك ونتدرج معهم حتى يكونوا على أهلية هذا، حتى لا يضيع وقت ثمين من شيوخ وأكابر يعلمون الناس العلم من سادتنا العلماء، ولا يضيع منا هؤلاء الطلاب. وأيضا حتى لا نخرج أنصاف علماء، فإن نصف العالم أخطر على الأمة من الجاهل، نصف العالم أخطر على الأمة من الجاهل. نحن أحرص ما نكون على طالب العلم الذي جاء برغبته، هذا لا شك يعني فعل ما عليه، هو يسلم نفسه إلينا الآن، والواجب علينا أن نرعى الله عز وجل فيه، سواء جاء هذا من ناحية الاستقامة العامة في الدعوة أو جاء حتى بأخلاق الصالحين. أنا تأملت الرقعة الموجود فيها المسلمون الآن، وحضراتكم بتكلمونا من أمريكا، فما من بقعة في بقاع الأرض الآن إلا وفيها الحمد لله مسلم موحد متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى هذه البقاع وجدناها بفضل الله قد وصلها الإسلام عن طريق أخلاق الصالحين، فتحت بالخلق الكريم كذلك جاء إلى ساحة العلم وطلبه أناس بهذه الأخلاق وبهذه المعاملة الحسنة، عبر هذه الوسائل وصلوا إلينا، ينبغي أن نتلقفهم ونتلقاهم برفق وتعليم، وإلا ارتدوا منا إلى الساحة العامة مرة أخرى، ونحمد لهم أن سمت بهم همتهم طبعا إلى طلب العلم، ونشيد بجهد من أتوا بهم، ولا نضيع هذا الجهد ولا نضيع هذه الهمة. ينبغي علينا السعي والاستمرار في هذا الطريق، طريق الساحة العامة، الذين يقفون عليها ليسوا بأقل درجة أبدا في مهمتهم ووظيفتهم تلك من العلماء والفقهاء والمحققين، جهدهم مشكور، أجرهم إن شاء الله مغفور، نشد على أيديهم، ندعوهم إلى المضي قدما والاستمرار في هذا، نسأل الله عز وجل أن يمدهم بمدده ويمدوننا هم كذلك، ولا يحرموننا من عطاياهم، لكن نحتاج نحن إلى تصفية من شأنها أن تخلي قبل أن نحلي، تخلي من هذا الطالب المعوقات وعوالق الذهن والقلب، ولنزرع فيه، ليأتي إلينا، ندخله لساحة العلم أرض صالحة للزراعة والإنبات، لتخرج لنا ثمرة طيبة تنفع بإذن الله، وتؤتي ثمرتها كل حين بإذن ربي.
جزاك الله تعالى خيرا شيخنا.
جزاكم مش
أنا عندي أسئلة وردت، بدأ الناس يبعثوا أسئلة لحضرتك، فهل تحب أن
أهلا أهلا
أسئلة
ومرحبا،
للناس
تفضل.
أولا أم نفرغ من موضوعنا أولا؟
طيب نجعلها في النهاية،
حاضر، أبشر بكل
لأني أحتاج إلى أن أتكلم عن عملية الغربلة الطبيعية التي يصنعها العلم في طلابه، إذا لم يكن الطلاب على وعي بهذه العمليات التي تتم في هذه المسألة، مراحل الغربلة، فلا شك أنه يقع في أثناء الطريق.
هذا سؤالي التالي، هل لهذه الغربلة منهجية في ذاتها ومراحل يمر بها الأستاذ لغربلة الطالب؟
نعم أستاذ الكريم، نظرة فاحصة في الطلاب الذين قلنا إنهم أووا إلى دار العلم من الصحراء الشاسعة المحرقة، هؤلاء الطلاب الذين يقفون الآن في فناء العلم، انظر إليهم يحتشدون الآن حول الدار، دار العلم، في الساحات، في الأندية، في المواقع، في المنتديات، في المنصات، عندكم في الأكاديمية، في الجامعات، كلهم جاءوا يطلبون العلم، لو أحصيناهم لوجدناهم ألوفا. السؤال، كم واحد من هؤلاء في النهاية سيصل إلى هدفه؟ ربما يكون كلامنا في هذا الباب ضرب من التخمين، لكن نرجع إلى التاريخ لينبئنا، لو نظرنا في أحوال الماضي ستخبرنا عن أحوال الواقع وأحوال المستقبل القريب، فالأمر لم يختلف كثيرا، كان الذين يقصدون ساحات العلم في السابق ألوف، لا أتحدث طبعا عن مجالس وعظ ابن الجوزي، عن مجالس رقائق ابن رجب، بل أنا أتحدث عن مجالس الفقه وأصوله عند سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وأحمد زكريا الأنصاري الرملي الهيتمي، هؤلاء مجالس الحديث ومصطلحه عند الإمام البخاري ومسلم، وبعده الذهبي وابن رجب والعراقي والحنبل والسخاوي والسيوطي، هؤلاء جميعا مجالس التفسير بدءا من ابن جرير انتهاء بمجالس السيوطي مثلا، هذه المجالس لا شك كانت تعج بألوف الطلاب، ألوف الطلاب، وهذا هو الذي تنقله إلينا نفس الكتب، حضر مجلسه 100,000 وحضر مجلسه فوق 10,000، لو أننا بحثنا عنهم الآن في الكتب، في من بقي له ذكر في الكتب، لا نستطيع أن نحصي من هؤلاء الطلاب 100، 100 كانوا يطلبون العلم على يد ابن حجر، هل نستطيع أن نسميه؟ لو احنا قلنا إن المؤرخين لم يعتنوا بأخبار مثل هؤلاء 200 مثلا، طب 1,000، لا نستطيع أن نحصر طلاب ابن حجر الذين كانوا يحضرون في هؤلاء 1,000. دعونا نقترب أكثر في ساحة الكبار هنا في زماننا حتى يمكننا التقعيد بحرية، الذين كانوا يطلبون العلم من 20 30 سنة، كنا نراهم في ساحات العلم ومجالسه ومنتدياته، في الجامعات، في الكليات، في الأكاديميات، كانوا بالمئات لا بالألوف. أين هم؟ لماذا لم تنتج الصحوة الإسلامية العامة عشرات مثلا من العلماء؟ لماذا لا نجد هذا الخلط والمشاكل التي تحصل الآن في الأزمات المتتالية من جراء الإجراءات الحادثة حاليا بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الأحكام الشرعية؟ هل كل الذين كانوا يجلسون في المجالس قبل ذلك كانوا يطلبون العلم على سبيل النجاة؟ أبدا لا، لقد كان كثير من هؤلاء يجلسون معنا في مجالس علوم الآلات وعلوم الوسائل، وإن جلسوا في مجالس علوم الغايات والمقاصد فقد كانوا يجلسون إلى نهاية الكتب، يعني كانوا يطلبون العلم فعلا. أين ذهب هؤلاء؟ هذا ما ينبغي أن يشغل الطالب الآن، أين يمكن أن يذهب به الحال بعد قليل؟ هناك 4 مراحل تتم فيها غربلة طلاب العلم، إن لم ينتبه الطالب خلال مشواره العلمي يسقط إذا لم ينتبه إلى هذه الأمور الـ4. أجملها ولها تفصيل إن شاء الله. الأمر الأول هو النية، لا بد يكون عند الإنسان نية صحيحة. الثاني المنهجية السليمة، لا بد يكون عند الإنسان منهجية سليمة حتى يصل، بدون منهجية سليمة لن تصل. الأمر الثالث لا بد وأن تكون على وعي بعقبات الطريق وعوائقه، هنالك عوائق وعقبات إذا لم تنتبه إليها تسقط. الأمر الرابع والأخير لا بد من الاجتهاد الشخصي، فإن هذه الجامعات والأكاديميات والمنتديات لا تعطي علما في الحقيقة، وإنما هي تعطي مفاتيح وهي تشكر جدا على ذلك، لكنها تسلمك المفتاح، فإذا تسلمته فعملت واشتغلت أهلا وسهلا بك، وإلا سقط. هذه الأمور الـ4 لها تفصيل إن شاء الله في كل نقطة منها، لنقول المنهجية الصحيحة في كل واحدة منها، لكن نحذر ابتداء بإجمال من هذه المحطات الـ4 التي تحصل فيها غربلة كبيرة لطلاب العلم لا يصل إلا من كل 100 واحد.
طيب أستاذنا الكريم حفظكم الله تعالى،
اللهم آمين وآمين.
هل حضرتك يعني تسمح لنا ببيان ما دلالة مصطلحات علوم الآلات وعلوم الوسائل وعلوم الغايات والمقاصد؟ لأن ربما يستصعب المتابع أن يتابع هذه المصطلحات، ربما لا تتعلق بما سنتحدث عنه، فإن أردت أن نفرد لها لقاء فعلنا ذلك، وإن أردت أن تعطينا نبذة ما دلالة هذه المصطلحات بسرعة فلكم ذلك، بارك الله، الأمر عندكم بالخيار.
في دقيقة واحدة، قسم علماؤنا العلوم إلى قسمين اثنين، علوم مقاصد وغايات، وهذه العلوم منحصرة في 3 فقط تصب في النهاية في شيء واحد. هذه الـ3 هي علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه. هذه هي العلوم الغاية التي يريد الإنسان أن يدرسها بالفعل، وهناك علوم وسائل إلى دراسة هذه العلوم. لا يتمكن الإنسان من فهم التفسير إلا بوسائل، لا يتمكن الإنسان من فهم الحديث إلا بوسائل، لا يتمكن الإنسان من فهم الفقه إلا بوسائل. هذه الوسائل هي التي يسميها العلماء علوم الآلات، فعلم التفسير يحتاج إلى علوم القرآن وأصول التفسير، علم الفقه يحتاج إلى أصول الفقه وقواعد الفقه، علم الحديث يحتاج إلى أصول الحديث وعلوم الحديث، وهكذا. كل علم من العلوم يخدم علم يسمى علم وسائل، والعلم المخدوم يسمى علم مقاصد. فمثلا كل علوم اللغة العربية الـ12 علم أو الـ14 علم كلها تخدم علوم الفقه وعلوم التفسير وعلوم الحديث، لأننا نستعين بها فقط. فالنحو ليس غاية، إنما هو طريقة لضبط اللسان فقط. الصرف ليس غاية، وإنما هو طريقة لتفكيك الاشتقاقات فقط للوصول إلى حقائق الكلمات. وفي النهاية كل هذه العلوم الوسائل تصب في المقاصد، والمقاصد كلها من قرآن ومن تفسير وحديث وفقه، تصب في صالح كتاب واحد هو كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك الكتاب الذي انبثقت منه هذه العلوم ابتداء، والتي ندرسها نحن لنصل إلى فهمه انتهاء. فهذه لمحة عن الوسائل والغايات في العلوم، وإن شاء الله يعني إن أفردنا لها لقاء تكلمنا فيه باستفاضة.
جزاك الله خير يا شيخنا.
اللهم آمين وجزاك.
ذكرت لنا الآن 4 خطوات أساسية:
نعم
النية، المنهجية، العوائق، الاجتهاد الشخصي، أليس كذلك؟
نعم بلى.
الله يرضى عنكم يا رب. فما أمر النية؟ يعني الأصل أنه إذا جاء ليدرس فنيته صالحة، نيته سليمة. هل
نعم
تختلط النية على طلاب العلم؟
نعم لا ريب، تختلط النية على طلاب العلم، فلا ريب أن العلم له شرف، العلم له مكانة، العلم له منزلة، وهذه المنزلة إما أن يطلبها الإنسان للدنيا وإما أن يطلبها الإنسان للآخرة. متى توفرت النية الحسنة لدى طالب العلم وصل. النية غير السليمة أسقطت كثيرا ممن كانوا على هذا الطريق. لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم، بهذا ارتفع القوم. هنا في النية حديث عريض، حديث واجب، حديث ينبغي أن يكون مستمرا دائما، ينبغي التذكير به على الدوام في النية وأهميتها ووجوب التفقه فيها. لكن يمكنني القول إجمالا، النية هي أساس الوصول. النية طبعا في البداية النية تكون شيئا قليلا، أنا أطلب العلم لله، وتترقى مع السير في طريق العلم، تنمو مع التحصيل. مجاهد، وقد تكلمنا عنه سابقا في إشارة، شيخ القراء والمفسرين بعد الصحابة، كان يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. ولهذا يعني تنبيه أشير به لطالب العلم، نعم أنت تحتاج في البداية إلى أن تجمع قلبك على نية صحيحة، ولكن إذا لم تتوفر لك النية الصحيحة فاسعى في طلب العلم وسل الله أن يرزقك النية. ومن ثم كان كثير من السلف يقولون طلبنا هذا الأمر ولم تكن لنا فيه نية، ثم إيه؟ ثم رزق الله الإيه؟ رزق الله النية بعده. الناس يتفاوتون في باب النية تفاوتا عظيما، التفقه فيها مما يتعين على الطالب العناية به. ولذلك أنا قلت في المرحلة التأهيلية هيقوم الطالب المتقدم أو الشيخ اللي هيقابل الطلاب في التمهيدي هيبين لهم أهمية النية وما هي النوايا الصحيحة التي يحرص الإنسان على جمعها ويقف عليها، ويقدر بمن سعى في هذا الطريق الشريف إنه يتعرف على النوايا الصحيحة، سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إن الاشتغال بالعلم نفسه، قضاء الوقت في مجالسه، استخدام الجوارح في كسبه ولأجل تحصيله، هذه عبادة، بل هي أعظم من نوافل العبادات. كما قالوا طلب العلم أفضل من إنفاق الذهب. من النوايا اللي يجمع قلب الإنسان عليها أن يزيل الجهل عن نفسه ليعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. من النوايا أن يزكي الإنسان نفسه ويهذبها ويصلحها بظهور أثر العلم عليه. من نوايا العلم أنه يطلب العلم ليكون وسيلة ثبات على دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أنه يكثر سواد أهل العلم بالجلوس في رياضهم، أنه يفوز بالفضائل التي قدمناها في بداية اللقاء من الفضائل المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحصيل أجور إضافية كثيرة جدا. ومنها، وهذه ما أؤكد عليه في هذا اللقاء وأنا أخاطب هؤلاء الجمهرة من طلاب العلم ومن سيصلهم هذا التسجيل فيما بعد، أن يستحضر الطالب أنه جسر يعبر عليه العلم من الجيل الذي قبله إلى الجيل الذي بعده. حتى ولو لم يكن إلا هذه النية عند طالب العلم لكفته. سمعنا قول الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي. هذه كانت نية أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة، وينبغي أن تكون نية طالب العلم في وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتسلم الراية ممن قبله ويسلمها لمن بعده، وأكرم بها من نية، إن يكون عنده هذه النية حاضرة، هو يتعلم العلم حتى يحفظ على الناس دينهم، فلا يحفظ دين الناس إلا بالعلم، وبمن يسخر نفسه لطلب العلم يحمل الراية ممن قبله، يتسلمها من الجيل الماضي ويسلمها للجيل الذي بعده، شعاره في ذلك لا ينقص العلم أبدا وأنا حي.
بارك الله فيك.
اللهم آمين.
هل يمكن أن ندرج قضية التفقه في النية وتعدد النوايا بشيء من الإيجاز حتى يستطيع متابعينا أن يكتبوا وراء حضرتك؟
نعم.
فأولاها
أولى هذه النيات أن يزيل الجهالة عن نفسه،
والثانية
والثانية أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، فإن الله عز وجل قد أمر به وأمر به رسوله،
ثم
أن يزكي نفسه ويهذبها، فإنه كلما تعلم بابا من العلم لا شك أن ذلك طهرا لنفسه ورفعة له،
ثم تفضل.
يتثبت بذلك على دين الله تبارك وتعالى، فإن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولو أنهم إيه؟
فعلوا ما يوعظون به.
فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
نعم، ثم بعد ذلك بارك الله فيك.
الحفاظ على شرع الله بأن يكون الإنسان جسرا يعبر عليه العلم ممن قبلك إلى من بعدك.
وأيضا تكثير سواد أهل العلم.
تكثير سواد أهله بالجلوس في رياضهم لانضمام إلى مواكبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم أبدا جليسهم.
ثم بعد ذلك الفوز بالفضائل التي يحصلها طالب العلم.
نعم، وليدعو إلى دين الله تبارك وتعالى بهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه، فإن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شريطة الله عز وجل في خيرية هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يكون منا، يعني في قوله عز وجل: كنتم خير أمة للناس، فليحقق شرط الله فينا، وشرط الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا لا يكون إلا لمن تعلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا عبر العلم.
إذا شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خير، يعني لدينا الآن
جزاكم الله.
تقريبا 10 نوايا أو 10 نيات يمكن أن نستحضرها ونحن نطالع كتبنا وندرس وندرس للناس وكذا، ولكنها أولى لطلاب العلم الذين نحن منهم، نسأل الله أن يجعلنا على هذا الركب يا رب العالمين. شيخنا
نعم،
الحبيب،
وأهمس في آذان إخواني أخيرا وأقول: ما من صغير أحسن التعلم على يد كبار قوم إلا وقد صار بعد زمن كبير آخرين يحتاجون إلى علم. أخلص النية، اطلب ما تسعى إليه بجد، على الطريق ستدهشك عطايا الله تبارك وتعالى حتى تتجاوز بك كل الحدود المتوقعة. لو ساورتك الشياطين في نيتك قل: ستحسنها لي مسائل العلم التي أتلقاها. وعلى الدوام هذب نيتك، لا تخشى أن بك شوائب. بعض أهل العلم بلغ مشيخة الإسلام وكان يقول: والله إني أحسن إسلامي إلى الآن.
الله يرضى عنك يا شيخنا. انا
اللهم آمين.
هنطلق، يعني عندي سؤالين حقيقه. السؤال الاول،
تفضل.
في يعني عبر مراحل الغربله هذه بهذه المراحل التي تفضلت بها، هل يمكن ان يتساقط معنا احد عبر الطريق؟ ولكن قبل ان استاذن فضيلتك للجواب على هذا،
نعم،
يعني يعرض لذهني الان مساله: عندما نشجع ابناءنا على ممارسه التعبد وتعلم العلم وتحفيزهم لذلك حتى بالماديات، يقول البعض: لا تحفزوهم بالمادة، فإننا لا نريد أن تتعلق قلوبهم بالمال ولكن نريد أن تتعلق قلوبهم بالله. فيكون من جوابي البسيط الضعيف أن هؤلاء لا يدركون إلى الآن نسبة الفرق، وإنما يتشوقون إلى ما يحبون وتملي ما تمليه عليه نفوسهم. فهل يحتمل أن تتبدل هذه النية عبر الطريق إذا فقهوا وإذا تعلموا مع مزيد من الموارد وتغذية هذا العلم وتزكية النفس، تتحول بعد حين؟ فلا بأس أن نفعل ذلك من الآن، أم ينبغي أن نفطمهم عن الدنيا كاملة ونخبرهم أن هذا ينبغي أن يكون لله ولا يكون لشيء آخر.
هذا الدين يا سيدي شامل كامل وسط، ليس إلى ذلك الطرف ولا إلى ذلك الطرف، فهو آخذ من هذا ومن هذا بنصيب، فيه دنيا وفيه دين، كما وصف الله تبارك وتعالى أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بجوانب المادة وجوانب الروح. وكما تفضلتم، هذا فهم رائع جدا، جزاكم الله خيرا، نتعلم منكم. هؤلاء الأطفال الصغار لا يدركون هذه الأمور التي نتحدث نحن عنها الكبار. نعم، الخوف من أن نقف على حدود الجوائز والمنح المادية ولا نلفت أنظارهم إلى المنح الربانية الأخرى، لكن إذا توسطنا بين هذا وهذا فلا ريب أن نبلغ هدفنا. من وراء ذلك التشجيع، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع ولو بالكلمة فيما لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يشارك فيه باليد، ورب كلمة أثرت في مسيرة إنسان فأورثته المعالي ظل يذكرها بعد ذلك لمن شجعه، وربما من شجعه ذلك قد نسي.
جزاكم
الكلمة هنا صالحة، العمل صالح، حتى البسمة في وجهه صالحة، وكذلك الدولار بلغتكم بقى، الدولار مشجع والحلوى مشجعة، حفز همته بكل ما تستطيع.
الله خير. طيب،
جزاكم
هل يحتمل أن يتساقط عبر الطريق بعض طلاب العلم مع هذه
لا
الغرفة؟
ريب لا ريب، هذه الغربلة تساقط فيها بالفعل أناس كثيرون جدا عبر التاريخ، فإن الله تبارك وتعالى عزيز، وإن دين الله عز وجل منيع، ولا يترك الله تبارك وتعالى فيه الخبث، فإن العلم ينفي خبثه عبر الطريق. وما حال الفئات الكثيرة التي كانت في بداية أمرها مع أهل السنة والجماعة؟ كان واصل بن عطاء المعتزلي في مجلس الحسن البصري، فلما ساءت نيته صرفه الله تبارك وتعالى عن مجلس الحسن، وقال الحسن: اعتزلنا واصل. وكم من واصل في مجالس مثل الحسن، كثير تركوا هذا العلم وضلوا لما لم تحسن نيتهم في طلبه. تساقط عبر الطريق أناس كثيرون بسبب النيات، بل قبل ذلك بكثير. كان من كتبة الوحي من يكتب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قد اصطفاه ليكتب لأنه فقط يكتب، ثم إن الله تبارك وتعالى لم يجعل له في هذا الدين نصيب.
جزاك الله خير.
فليحذر الإنسان. ولذلك عندنا في القرآن دائما وأبدا تنبيهات وإشارات إلى أن المسألة ليست بالشعارات الزائفة، ليست المسألة بالمظاهر الخداعة، ليست المسألة حتى بالأقوال البراقة، وإنما المسألة مسألة قلوب. فمن صفى لله قلبه كانت تلك البداية، وعليك البداية وعلى الله التمام.
شيخنا، هل يمكن أن نجمل أسباب السقوط بشيء بشكل ما؟
هذه أولها النية، والثانية عدم المنهجية، والثالثة عدم المعرفة بطبيعة الطريق، والرابعة هي عدم الاجتهاد الشخصي، ومظنة إن العلم هو ما يتلقاه الإنسان عن الأشياخ فقط. أنا أجملها في هذه الأربعة، وهي مهما تنوعت تعود إلى هذه الأربعة إن شاء الله.
شيخنا الحبيب، لا تؤاخذني، بارك الله فيك. موضوع
تفضل.
المنهجية حقيقة كان هو السبب المباشر في صناعة هذه الدعوة وهذا البرنامج،
نعم.
وأعتقد أنها تحتاج منا إلى توفية، فأستأذنك أن نرجئها إلى اللقاء القادم إن أذنت لي.
تحت أمركم، تفضل.
فهل تأذن لنا بنفس هذا الموعد في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى؟
تحت أمركم، تفضل، تفضل.
بارك الله
نعم.
فيك. طيب، إذا
اللهم
أستأذنك نستعرض أسئلة من تابعونا، هل تسمح
تفضل.
لنا بذلك؟
تفضل يا
طيب،
دكتور.
الله جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يعزك ويبارك فيك
جزاكم
رب
الله.
العالمين. أنا عندي سؤال في البداية: ما صحة الإجماع في عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة، وقد نقله عدد من الأئمة كالجويني والخطاب وابن نجيم وغيرهم، فما جواب فضيلتكم؟
عدم الخروج على المذاهب الأربعة، وهذا مجمع عليه؟
هكذا جاء السؤال.
لا، الجواب إن الإسلام أعظم من المذاهب الأربعة وأكبر وأوسع، ومسائل الاجتهاد التي خرج بها كثير من أئمتنا وينبه عليها كذلك أهل العلم في كتب الإجماع بأنفسهم موجودة، يحكي ذلك ابن المنذر في كثير جدا من إجماعاته، مخالفات هو يتجاوزها ويحكي الإجماع، ومع ذلك لا يعدها شاذة. مخالفة الإجماع شيء عظيم، فإن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه استدل له بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. مخالفة الإجماع صعبة، والإجماع عظيم وكبير لا يمكن أن نحصره في المذاهب الأربعة، ولكن نقول إن المرأة طالما لم يتأهل للاجتهاد المطلق فإنه ملزم باجتهاد من فوقه وباتباعه وتقليده طالما أنه لم يصل إلى هذه الدرجة، وأما إذا وصل فلا حرج عليه من أن يستقل بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة تتعلق بالشخص الذي سيقوم بهذه المهمة، إن كان مؤهلا لها فنعمة. ومن هذا الباب ندرس لطلابنا، وما زال العلماء يدرسون ذلك مع طلابهم، باب الاجتهاد في كتب أصول الفقه، شرائطه وأسبابه وعلومه، حتى يتأهل الطالب، ولا حرج على فضل الله إن في الأولين أو في الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. الالتزام بالمذاهب الأربعة صحيح عصمة للأمة، لكن هذا فيما نخاطب به عامة الناس ومن لم يصل منهم إلى درجة الاجتهاد. إذا تحققت درجة الاجتهاد في أحد من الناس شهدت له الأمة بذلك، فالباب مفتوح، ولن نستطيع أن نوصيه ساعتئذ بعدم المخالفة للهوى والغرض، لأنه هو الذي سيكون أحرص على هذا منا جميعا. والله أعلم.
شيخنا، أنا بسم الله، أنا أعمل إمام وخطيب منذ سنوات، أنا أخذت عدد من الإجازات، أنا أؤم الناس في مسجد كذا، أنا أمارس الدعوة منذ ذلك الوقت المعين. هذه يعني احتمالات للقول، فلماذا تحجرون علي الاجتهاد؟
هذه كلها مؤهلات للدعوة، مؤهلات للمشاركة، مؤهلات للنظر في ما بين أيدينا من علم، لنقدم شيئا ونؤخر شيئا بحسب الواقع، لكنها أبدا لا تؤهل للإنسان النظر في دين الله. من أراد ذلك الباب مفتوح، لا يغلقه أحد أبدا أمام أحد. ونحن يعني رأينا المعركة التي تمت عبر القرون من عند ابن الصلاح إلى يوم الناس هذا في إغلاق باب الاجتهاد في الفقه أو إغلاق باب الاجتهاد في الحديث، لكن العلماء الذين فتحوا أمامنا هذا الباب على مصراعيه قالوا: تأهل ثم تقدم، تأهل ثم تفضل. تأهل أولا، عليك بما رصده العلماء من كتب لكي تستقل بتفسير آية لابد أن تمر بها، عليك بما رصده العلماء من كتب اهضمها جيدا حتى تصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه. من تمكن من هذه الأصول ساعتها يعني سيتحرج كامل الحرج من قوله هذا، ربما نجد الجرأة في أنفسنا ونحن على الشاطئ، فأما إذا نزلنا إلى المياه سنحس بوعورة الطريق وليس الخبر كالمعاين. ينبغي على الإنسان أن يعرف مواضع الخطورة قبل أن يتقدم إلى القول، بأنه بمجرد القراءة، بمجرد الخطابة، بمجرد التخرج من جامعة من الجامعات أو دراسة مستقلة على شيخ من الشيوخ، أنه تأهل للاجتهاد. لا هذه يعني محتاجة مصارعة العقول والأفكار الموجودة في الساحة الإسلامية وإظهار هذا واشتهاره، وأن تستفيض الشهرة بين الناس بحصوله على هذه المكانة.
جزاكم الله خيرا. عندي
وجزاكم الله.
سؤال يقول: لمن جاء محبا لطلب العلم وقد كبر سنه وساء حفظه، فبماذا تنصحونه؟
أنا أنصحه ألا يحقر نفسه ولا يقلل من شأنه، وأن يتقدم كابن 10 سنين بهمة، طالما أن الله تبارك وتعالى قد ألقى في قلبه ذلك فصادف منه قبول، فلا ريب أنه نودي فليجب به، فإن أصاب شيئا فبها ونعمت، وإن لم يصب فحسبك أن تموت على الطريق فتحشر في هؤلاء. كن عالمة أو متعلمة أو محبة، ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع المعرض، لا نقول المبغض ولا المعادي، كفى المعرض فقط. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. أقبل ولا تخف، تقدم بقوة، أطلب العلم، وحسبك أنك تنتمي وتنتسب، هم القوم لا يشقى بهم أبدا جليسهم. ولا تطعن في نفسك، تقول سيء الحفظ ولا كبير الوهن العظم ولا كبير السن، ولا حتى يعني تقول لم أجرب نفسي. النفس لا تعرف إلا بتجربتها، جرب وستدهشك عطايا الله عز وجل في الطريق. ويعني أنا كتبت كتابا منذ سنوات اسمه صفعات قادت إلى الخيرات، لأناس حوى 4 أو 5 نماذج، كلهم وصلوا تقريبا إلى 50، وبدأوا مشوار العلم من هنا فقط. بعضهم صار إمام الدنيا مثل الإمام الكسائي، وبعضهم كان في 30 مثل ابن حزم، بعضهم كان في 40 وكان خياطا في دمشق والشيخ محمد سعيد، وهكذا. فلا تحتقر نفسك، تقدم.
جزاكم الله خير شيخنا. عندي
جزاكم
وصية
الله.
من أخ حبيب كريم، الله يحفظهم يا رب جميعا،
اللهم
يقول:
آمين.
نعتقد أنه من المنفعة أن ننقل فكرة الغربلة إلى مدارسنا الإسلامية ومدارس نهاية الأسبوع، فيتم تقييم الطلاب وتوزيعهم بناء على قدرتهم بدلا من السن، فرب طالب صغير السن لديه قدرة تعلم تفوق من هو أكبر سنا. يعني
أنا
أعتقد
أثمن هذا الكلام،
جزاكم الله خير.
وأحمد الله تبارك وتعالى أن صار عندنا مدارس ومعاهد وأكاديميات ومنتديات لا تنظر مطلقا إلى مسألة السن وتضع المرأة حيث سنه، وإنما تنظر إلى مستوى الطالب وتقيمه، ويحق للطالب المتقدم في السن جدا أن يجلس في مجلس العلم. وقد كانت مجالس العلم في ميادينه الأصيلة في المساجد يأوي الناس إليها، لكن كما قلت سابقا بمرحلية وتأهيلية، كما مر معنا في مثال ابن جريج عند عطاء ابن دينار. نعم.
جزاك الله خير شيخنا.
جزاكم
أخونا
الله.
الشيخ جلال بيسأل، بيقول: كيف الالتزام بالمذاهب جميعا وهم أساسا بهم اختلاف؟
ما طالبك أحد بأن تلتزم بالمذاهب كلها يا أخي الكريم، أنت تلتزم مذهبا واحدا بما أنك عامي مقلد. وإذا ما كنت في يوم من الأيام صاحب نظر تستطيع أن تنظر في أقوال المذهب على أساس من أدلة ومدركات فعليك بذلك، إذا ما اعترف لك أقرانك وشيوخك بما تقول، ثم بعد هذا تكون مجتهدا في مذهبك، ثم تكون بعد ذلك مجتهدا مطلقا. كما قلنا الطريق مفتوح، لا يستطيع أحد أن يغلقه أمام أحد. وإنما أرنا عزيمتك وقوتك، ولا حجر على فضل الله تبارك وتعالى أبدا.
جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله
جزاكم الله.
إليكم ورضي الله سبحانه وتعالى عنكم،
اللهم آمين.
ونسعد إن شاء الله سبحانه وتعالى بلقائكم في الأسبوع القادم لنتحدث عن قضية المنهجية في صوابها وخطئها وتدرج الطلاب فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الأحسن والأفضل بإذنه سبحانه وتعالى. مرة أخرى
اللهم
بكامل
آمين.
امتناني وشكري، جزاكم الله تعالى خيرا ورضي الله
تقبل
تعالى
الله
عنكم،
مني ومنكم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وقتك وجهدك وسهرك بعد
اللهم
الفجر يعني في هذا التوقيت،
لا
الله
أبدا.
لك الأجر والسلامة، رضي الله عنكم
اللهم
مولانا
آمين.
وجزاكم الله خيرا، وإلى
جزاكم الله خير.
متابعينا ورواد أكاديميتنا المباركة، نلتمس منكم الدعاء والدعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، فاجعلونا في خالص دعائكم في هذه الأيام المباركة. سلمتم ما حييتم ورضي الله عنكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.